صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خواطر فكري، خواطر فكري في حشايا تجول، وحزني على آل الرسول طويل. أراق دموعي، أراق دموعي ظلم آل محمد، وذلك رزء لو علمت جليل. وذكرني يوم الحسين ووعظه لأعدائه بالطف وهو يقول: أما فيكم يا أيها القوم راحم لعترة أبناء النبي وصول، أأقتل ظمآنياً وقد من علمتم بأن ليس لي في العالمين مثيل؟ فديتك روحي يا حسين ومهجتي وأنت طريح بالتراب جديل، تشن على جثمانك الخيل شزبا ورأسك في رأس السنان مشيل، وزينب تدعو يا حسين وقلبه جريح لفقدان الحسين ثكولوا أخي يا أخيك قد كنت عزي ومنعتي فأصبح عزي فيك وهو ذليل أخي لو رأت عيناك ما صنع العدو بنا لرأت أمرين هناك يهول وشخص البطل عباس يدزهب عيني يقل لي بجيب الماي يا اختي ترقبيني ما يختلف وعد الجرى بينك وبيني ابطى علي ابن النجيب واخلف القيل والله يا خويا الماي ما يسوى علينا طالع يجيب وقطع وشمال ويمين والله وسافر راح عز راقبين ماتت عليه من الأسف خيالة الخير لكن من المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة يتناول قصد الإنسان أو قصد الإنسان إلى الفعل أو ما يعبر عنه بالنية والآثار التي تترتب على توجيه النية إلى العمل الظاهر أو عمل الجوارح. وقبل أن نأتي إلى هذا الموضوع نقف قليلا عند بعض الكلمات من دعاء سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه المعروف بدعاء أبي حمزة. بداية الفقرة التي أو الفقرات التي نقف عندها يقول صلوات الله وسلامه عليه فيها: فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. طبعا هذا المقطع من الوضوح بحيث أنه لا يحتاج إلى كلام لشرحه لوضوحه، لكن هذه الفقرة من الدعاء المبارك قد تشير إلى شيء لو تأمله الإنسان، وهو ما يتعلق بقانون العقوبات. يعني الآن مثلا لما مجرم يحكم بحكم معين، حينما نتناول الجريمة قبل أن تقع وبعد أن تقع، قبل أن تقع يعني الوسائل، ما يعبر عنه بالوسائل الوقائية لوقوع الجريمة أو للحيلولة دون وقوع الجريمة، ثم العقوبة المترتبة على الجريمة. طبعا كلما كان، يعني هذا اللي أخذه أنا من المقطع الآن، أن الإمام عليه السلام يشير إلى أمر مهم جدا، وهو أنه كلما كانت وسائل كشف الجرم والمخالفة كثيرة ودقيقة، تبعا لذلك يقل منسوب الجريمة. صحيح لولا؟ الإمام يقول فلو اطلع على ذنبي اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته. بمعنى آخر أنه كل ما تزيد وسائل التنصت والرصد لحركات الإنسان، تبعا لذلك تقل نسب الجريمة، وهذا ما في شك. يعني الآن مثلا أنت لما تأتي على مستوى المخالفات المرورية، حتما قبل وسائل الرصد الآن المبالغة فيها وذاك شيء آخر، لكن الآن احنا نقول من حيث المبدأ أنه حتما أنه إذا قارن الإنسان نسب الحوادث على أنها بطبيعة الحال هي كثيرة، ولكنه مع وسائل الرصد الآن الموجود على مستوى دول العالم كله، يعني الآن هناك في بعض دول العالم، مو أقول شارع مو مغطى، ما في شارع مو مغطى، ربما حتى زقاق ليس مغطى بأدوات رصد، بحيث أنه لا يمكن أن تقع جريمة أو مخالفة إلا وترصد من قبل تلك الكاميرات. هذه بطبيعة الحال لابد يكون لها أثر في تخفيف نسبة الجريمة. فالإمام يعني كأننا ناخذ هالرؤية منه سلام الله عليه، فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته. بعد هذا على مستوى الوقاية من الجريمة، على مستوى المعالجة للجريمة أو العقاب على الجريمة، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. وهذا أيضا يدل على شيء مهم جدا في العبارة نأخذه، أنه أيضا كلما عجل في تنفيذ العقوبة في من يرتكب الجريمة كان ذلك أدعى للزجر عنها. ولذلك كان يعني النظام الإسلامي يعني نظريا وما طبق من النظام الإسلامي يرى أنه بمجرد أن تثبت الجريمة على الجاني ينبغي أن ينال عقوبته، لأن تعجيل العقوبة يؤدي إلى إحداث الزجر، إن كانت عقوبة طبعا يعني عقوبة تناله في بدنه هو ينزجر، أو إذا كانت عقوبة تستلزم مثلا إفناء هذا الإنسان فهي عقوبة رادعة لغيره. فتعجيل العقوبة من الأدوات، إذا كانت العقوبة فعلا عادلة، تعجيل العقوبة مما يؤدي بطبيعة الحال إلى اعتبار الناس. ومن هنا رأينا أنه بالإضافة إلى ذلك كان المشرع الإسلامي مثلا بعض التطبيقات لنظام العقوبات يجريها أمام الناس من أجل أن يحدث هذه الحالة من الردع في قلوب الآخرين حتى لا يقدموا على ارتكاب الجريمة. إذن هناك مبدأان الإمام أشار إليهما، الاطلاع على الجرم وسرعة اتخاذ الإجراءات العقابية ضده هي مما تقلل من نسب الجريمة. هذا يؤخذ من هذه العبارة، فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. ولكن الله تبارك وتعالى يعني هنا الإمام عليه السلام وجهها، وقلت أنا من الأبنية المهمة في دعاء أبي حمزة هذه الصيغة التي يتخذها الإمام فيما أسميناه بخديعة الكريم أو خداع الكريم. يعني الآن احنا عدنا في الروايات أنه اعلم أن الله تبارك وتعالى مثلا يراك، فإن كنت تعلم أنه في منطوق بعض الروايات أنه يراك وتعصيه فقد جعلته أهون الناظرين إليك. زين، هنا الإمام عليه السلام راد يبعد عن الداعي هذه التهمة، يعني حتى لا يلصق به أنه عمل هذا العمل من أجل أن الاستخفاف بالله تبارك وتعالى. طيب، ولذلك أنت بعد أن تقرأ العبارة كأنك تقول بشكل تلقائي، لو اطلع غير يعني اليوم على ذنبي غيرك، لما يعني شنو يعني نظر غير الله أعظم من نظر الله تبارك وتعالى. ولهذا استدرك الإمام سلام الله عليه حتى لا يرد هالإشكال في ذهن القارئ ويقول يعني اللي ينظر من غير الله أرتدع له، بينما نظر الله ما أجيب إلى خبر معناه. فإن كنت كما قالت تلك الرواية، فإن كنت تعلم أنه مطلع عليك وتعصي فقد جعلته أهون الناظرين إليك. فالإمام استدرك هنا، قال لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين عليه، مو لهذا. شايف هذا الاستدراك جدا جميل حتى لا ينقدح في ذهن أحد أنه هل قد يعني النظر إلى نظر الله تبارك وتعالى بسيط وسهل بحيث أن الإنسان لا يبالي به. ولكن هناك أمر آخر هو الذي يجعلني أتمادى في ذنبي، ما هو؟ قال بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الأحاكمين وأكرم الأكرمين، أنت فيك هذه الصفات، تستر الذنب ستار العيوب غفر أخرى، مو بس تستر وإنما أنت ستار، والستار صيغة مبالغة من الكثرة والتكرار، يعني تعود بالستر مرة بعد أخرى، مو مرة واحدة يرتكب الإنسان وتستر عليه. ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك. لهذا أنا هذا هو الشيء، ولذلك تتضح مما يأتي من الكلمات ما يؤكد هذا المعنى، أن هذا الستر المرخي على الإنسان هو الذي يجرئه على أن يرتكب الذنب، وتؤخر العقوبة بحلمك. هذه لها علاقة بالمقطع الأول لما قال ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لكنك تعطي. طبعا هنا أكو رؤية أخرى، وهي أنه المعروف عندنا في الروايات أن طبعا الإنسان عليه حافظان عن اليمين والشمال، ملك السيئات يعطي مهلة للإنسان، أو قيل أن ملك الحسنات يقول له إذا ارتكب الإنسان ذنب فهم بأن يكتب عليه، قال أمهله، خل 7 ساعات ربما خلال هذه الساعات يغير راية ويتوب. فهذا أيضا من مظاهر تأخير العقوبة، أنه لا يسجل على الإنسان رأسا كما ورد في بعض الروايات، وإنما يمهله لعله يرعوي عن ذلك. تؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، وإنما يحسن العفو في وجود القدرة، إذا ما في قدرة ما يحسن العفو. واحد يقول أنا واحد يظلم مثلا وينهب ماله ويقول أنا عفيت عنهم لأنه لا يقدر، هذا مو عفو، هذا عدم استطاعة، لكنه تبارك وتعالى مع قدرته يؤخر العقوبة بحلمه وينظر الإنسان لعله يرعوي عن غيه. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة التي بدأت بها تتحدث عن جانب المضمون في شخصية الإنسان. سبق أن قلت أن الإنسان أحيانا المشرع يرتب الأثر على ظاهره، على ظاهر عمله، ولذلك احنا عندنا شعائر في الدين لأنها تظهر هوية الإنسان المنتمي لهذا الدين، والأكثر أنه يركز على باطن هذه على باطن الإنسان المحتوي لعقيدته. هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الجانب، تقول الآية المباركة قل كل يعمل على شاكلة. ما هي الشاكلة؟ هناك رأي يقول أن الشاكلة هي عبارة عن المحتوى، محتوى الشخصية التي تتمثل من خلال المؤثرات المختلفة. طبعا هذه شخصية الإنسان كيف تصاغ؟ تصاغ بمؤثرات كثيرة، التربية من جانب، ما يأخذه الإنسان من بيت أسرته، نفس الاستعدادات التي خلق بها، هذا جانب آخر، الأصدقاء والبيئة، بيئة يعني بشكل عام التي تحيط بالإنسان، هذه كلها عناصر كأنها تصب كلها في داخل نفس الإنسان، بالتالي تصاغ شخصية هذا الإنسان وفق هذه الجوانب الكثيرة جدا. هذا معنى الشاكلة. بعضهم يقول الشاكلة هي يعني مجموع المؤثرات في شخصية الإنسان، أكثر من مفسر يرى هذا. زين، هناك رأي آخر يقول الشاكلة يعني النية، نية الإنسان، والنية هذه أهميتها، هنا نريد يكون الحديث هنا عنها. النية هي بطبيعة الحال في المعنى اللغوي هي القصد، نوى أي قصد، قصد إبراز فعل في الخارج، هذه هي النية. زين، وشرع الإسلامي يضيف إليها أنها إبراز الفعل بقصد الامتثال لله تبارك وتعالى. ولذلك احنا نلاحظ أن العبادات بلا نية لا تعتبر أبدا أن الإنسان قام بها إلا بوجود هذه النية، سواء كانت النية على الفعل أو التوطين على الترك. بعض الأحيان يكون الامتثال هو توطين على ترك بعض الأمور، مثل الصوم، نية الصوم أنه أن القصد الإنسان أن ينتهي عن تناول المفطرات المعروفة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. زين، أو مثل الإحرام مثلا، نعرف أن الإحرام إلى تروك بطبيعة الحال، فأحيانا يكون النية متعلقة بإبراز فعل أو التوقف عن فعل من الأفعال. قيمة النية ما هي؟ طبعا البعض يتصور أن النية لأنها في داخل نفس الإنسان هي مسألة سهلة وبسيطة، ومجرد يوجه الإنسان قصده وإرادته تنتهي فقط قضية النية. لا، النية تتداخل فيها عوامل كثيرة. قد بعض الأحيان احنا يعني حقيقة بعض الأحيان ربما عمل بسيط أو اختبار بسيط نتعرض له، احنا نكتشف في داخلنا أنه نيتنا مي صحيحة. طول المدة نعمل عمل معين بناء هذا العمل لله، يمكن الواحد يتصادف قضية بسيطة تكشف له أنه طوال هالمدة ما كان عمل لله تبارك، وهذا هو خطر النية، هذا خطر النية. زين، أنا ما أدري هذا وارد قضية الشكل أنه كان أحدهم يصلي في الصف الأول دائما، ما أدري كم سنة، 10-12 سنة وربما أكثر، جاء يوم من الأيام وإذا مكانه أخذه واحد من المصلين، أخذه هذا المكان ما يملكه، من سبق إلى مباح فهو أحق به، فقام امتعض ذاك اليوم والضايا قاعد يحادث نفسه يقول يعني أنا هالمدة قاعد أصلي حتى أكون مثلا في الأمام، وإلا لو كانت النية لله تبارك وتعالى كنت أقبل أن أصلي في أي مكان. فبعض الأحيان ربما عمل بسيط يواجه الإنسان فيجعل هذا الإنسان يكتشف أن فعلا هذا عمله لله. رحم الله البهلول، البهلول هذا حقيقة يعني عنده بعض المواقف الجميلة جدا، هذا اللي كان يعيش في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، شيخ المطهري ينقل قضية جميلة، شهيد المطهري يقول يوم من الأيام البهلول مر على جماعة يشتغلون في بناء مسجد، سلم عليهم ردوا عليه. طبعا هو في يعني في أذهان الناس أنه إنسان فاقد لعقله، كما يعني يروى هكذا أن هارون أراد منه أن يكون قاضيا ففر من القضاء باصطناع الجنون، وكان مقتنع هارون أنه ماجن، يقول ماجن البهلول وإنما فر بدينه. الرجال كان متحرز، ولذلك طرأ يعني أن يتمثل الجنون حتى لا يبتلي بهذا المنصب باعتبار خطر منصب القضاء. المهم مر على هذول يبنون مسجدا، سلم عليهم رده عليه السلام، قال جزاكم الله خير، هذا المسجد تبنوه لأحد؟ يعني أنتم مؤجرين لأحد وهو يعني عمدكم لبناء هذا المسجد؟ قالوا لا احنا يعني صار بيننا هكذا اتفاق أن احنا هذا المكان ما في مسجد، فعزمنا على أن نبني مسجدا. لماذا؟ قالوا لا لوجه الله. بعد لماذا؟ قال جزاكم الله خير، دعتوا يعني من جهدكم ومن أموالكم، هذا شيء طيب يعني تحمدون وتشكرون عليه. تركهم راح. يقول فلما انقضى عملهم، طبعا في الليل خلاص قريب المغرب شالوا أغراضهم راحوا، يقول وجاء في الليل أخذ صخرة وكتب عليها هذا مسجد البهلول، ركب اللوحة فوق أو على الصخرة الشكل. يجوا دولة يوم ثاني يكملوا عملهم، يشوفوا العمل متسجل باسم البهلول. فصارت بهم حالة من الغضب، مجرد أن مر عليهم تناولوا، هذا يريد يضربه وهذا على مهلكم صاير. قالوا لا أنت مو أمس مريت وسألتنا أنه من باني المسجد؟ نقول لك احنا متبرعين وجايين وكذا. أنت الآن تسمي الاسم، يعني كيف تسمي المسجد باسمك؟ فقال أولم تقولوا أن نيتكم كانت لله تبارك وتعالى؟ الله مطلع، الله يدري، يعني الله ما براح يسجل الاسم باللوحات اللي عليه، والله يدري من بنى هذا المسجد، لكن هذا يظهر أنه كان عملكم هدف شيء آخر غير وجه الله تبارك وتعالى. فلاحظ بعض الأحيان عمل بسيط جدا أو شيء حادث بسيط يكشف الإنسان للإنسان أن عمله هذا لم يكن لله تبارك وتعالى. ولذلك في رواية تروى عن أمير المؤمنين، شوف هذه صعوبة النية، صلوات الله وسلامه عليه، يقول تخليص النية من الفساد أكثر أشد على العاملين من طول الجهاد. تخليص النية من الفساد أشد على العاملين بطول الجهاد أو من طول الجهاد. شايف الجهاد ومشقته؟ يقول أن يخلص الإنسان نفسه في داخل نفسه، تخليص النية هذا أشد. ولذلك هذه حديث نية المؤمن، حديث موجود في كل المجامع الحديثية بين المسلمين، يعني عند السنة والشيعة رواية النبي صلى الله عليه وآله، نية المؤمن خير من عمله. وكتبت على هذا الحديث، سبحان الله، كتبت عليه شروح كثيرة، كتب عليه علماء من السنة، كتب عليه جمع من علمائنا، من ضمنها كتاب نية أمنية الموقن في حديث نية المؤمن لأحد علماء أصفهان، وغيره كان يعني كتابات كثيرة. ليش؟ لأنه يتساءل الإنسان كيف تكون النية أفضل من العمل؟ نية المؤمن خير من عمله. توجيهات لهذه الرواية، بعضهم يقول النية الموجهة لله خير من العمل الذي لا يكون لله تبارك وتعالى، مع أنه طبعا احنا قد بعضهم هنا يريد إبطال الحديث برواية أخرى، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، إن أفضل الأعمال عند الله أحمزها، أحمزها يعني أشد، يعني أشدها. فبعضهم قال هذه الرواية تضرب رواية إن أشد الأعمال عند الله أحمزها، بعض علمانا يقول بالعكس، هذه رواية إن أشد الأعمال أحب الأعمال عند الله أحمزها تؤكد رواية نية المؤمن. ليش؟ لأن النية فعلا أصعب من العمل. يقول هذا بما لما قال النبي صلى الله عليه وآله أشد أحب الأعمال إلى الله أحمزها، لأن النية فعلا شديدة وصعب، مو سهل على الإنسان أن يوجهها إلى الله تبارك وتعالى. زين، فنية المؤمن بهذا الاعتبار خير من عمله. واحدة من يعني من التطبيقات لهذا يقول بعض هؤلاء العلماء يقول أنه أحيانا الإنسان ينوي أن يعمل عمل في وقت ما يوجه النية لا أحد يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، لكن وقت ما يعمل العمل لا، شوف الأعين ربما تتطلع على ذاك العمل فتفقده ثوابه، وقت ما كان نية ما حد يدري عنه إلا الله سبحانه، حتى زوجته إلى جنبه ربما ما تدري عنه، لكن من يعمل العمل أبرزه إلى الخارج، والإبراز إلى الخارج ربما يشوبه رياء لنظر الناس. لذلك النية الخالصة إلها آثار أيها المؤمنون جدا عظيمة. مثلا من آثار النية الخالصة لله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يعطي المؤمن في حال مرضه ما كان يعطيه من الأعمال أيام صحته. يعني هذا المؤمن لما يكون من الله على أخينا أبو أنور بالشفاء والعافية في مثل هالليالي بطبيعة الحال كان دؤوبا في العبادة، كان يقوم بتلاوة القرآن، كان هو يتولى بعض الأدعية مثلا، يقوم في ليالي القدر هذه ما تروح أبدا عند الله. هو الآن على سرير المرض مو معناه أنه ما يعمل، لا، اللي يقول النية هنا هذا أثرها. يقول الله تبارك وتعالى في الرواية لعباده، عفوا لملائكته، ملائكتي اكتبوا لعبدي من الثواب كما كنتم تكتبون له في صحته، اكتبوا له من الثواب في مرضه كما كنتم تكتبون له في صحته، فأنا الذي أمرضته، أنا أمرضته وأنا مستعد إني شنو؟ أني أعوضه عن هذا، فهذا من أثر النية، فهو على فراش مرضه ولكنه تحسب له ذات الأعمال التي كان يقوم بها وهو على فراش وهو يعملها وهو كان صحيح. هذه من الآثار الجميلة للنية، شفت النية شلون قوية. الجانب الآخر، الأثر الثاني للنية، أن النية لا تعترف بفاصل الزمان والمكان. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول رجل رجعنا من صفين، وإحنا راجعين وأمير المؤمنين ويانا، فقلت يقول أنا قلت لأمير المؤمنين عليه السلام، قلت لوددت أن أخي كان معنا اليوم. ما قالت الرواية هذا أخو ليش ما حضر، ميت مثلا، مريض، ما يدري، بس هاي الرواية تقول أنه كان متأسف أن أخوه ما حضر الجهاد، هذا ما حضر المعركة، فقال لوددت أن أخي كان معنا اليوم. التفت لأمير المؤمنين صلى الله عليه قال أكان هوى أخيك معنا على ولايتنا أخوك كان؟ قال بلى، يعني بحيث أنه لو لم يكن عنده مانع لكان معنا، هواه معك أمير المؤمنين. قال إذن قد حضر موقفنا وشهد هذا الموقف، كتب الله له أنه شهد هذا الموقف. كيف؟ استغرب هذا الرجل، قال لأزيدك، لقد حضر موقفنا هذا أناس يأتون في آخر الزمان، ناس مو موجودين أصلا، يعني اللهم اجعلنا وإياكم منهم على، يعني شنو؟ يعني الآن هذا المؤمن، أنت الآن تسمع عن مواقف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وبصدق تتمنى أنك لو كنت حاضر كنت واقف يا أمير المؤمنين، النية هذه يقول أمير المؤمنين تكفي، بل لقد حضر عمله وحضره أناس يأتون في آخر الزمان، أو سيرعف بهم في رواية، سيرعف بهم الزمان، يرعف يعني يخرجهم الزمان من الرعف، شايف؟ فالإمام يقول له هالشكل، ولذلك أصبحت النية في حب الشيء، من عمل أو من رضي عن أمر مشكل في الرواية وقد غاب عنه كان كمن حضره وشهده. إذا هو راضي عن أمر إن شاء الله لو صار قبل 1000 سنة، ما دام هو راض عنه الله يكتبه له. ولذلك يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري أشهد بالله أن نيتي ونية أصحابي على ماذا؟ على ما أشهد بالله أن شاركناكم. هذا استغرب عطية، على فكرة عطية مو رجل عادي، يعني عطية رجل من علماء التابعين وإلى يعني إلى مواقف علمية، بس هل حقيقة استغرب منها لما سمع جابرا يقول أشهد بالله أن شاركناكم فيما أنتم فيه؟ قال كيف يا جابر ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم وأيتمت أولادهم ورملت نساؤهم؟ احنا جايين نتمشى على راحتنا وهذولا واجعوا الموت احنا وياهم؟ قال اي والله هكذا سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقول من أحب عمل قوم حشر معهم. وأشهد بالله، وإن شاء الله احنا هالشكل نشهد بالله أن نياتنا كلها على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. أنا على هذه النية إن شاء الله أشاركه برغم ما أشارك هؤلاء برغم ما جرى عليهم. طبعا هذا مو معناه ينقص من أجورهم شيء، لا، أجورهم محفوظة عند الله تبارك وتعالى. يقول بينما أنا أتكلم معه ويتكلم معي وإذا بصوائح ونوائح وإذا ركب هذه العائلة جاي من جهة الشام، قال لي أرى سوادة، يقول لي رأيت سوادة، قال أمضيك شف خبرها، شوف هذا شنو، ركب عمر ابن ساعد خاف أحد من بني أمية، ارجع لعلنا نأمن نأخذ لنا مأمنا من الأرض، وإن كان ركب سيدي ومولاي زين العابدين أنت حر. يقول العبد هذا اللي كان وياه يقول ذهب فما كان بأسرع من أن رجع وهو ينادي يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين وعماته وأخواته، وإذا بالراحلة نزلت منها امرأة وهي تنادي وأخاه وحسين بهالأرض جسم الأعادي الأرض خيل الأعادي جسم خيدا ستا يا نزول الغاضرية خبرونا بحفرة بهالأرض عباس قطعة جفوفه طاح العلم بهالأرض جبدة خليص استخرجوها بالسهم ولاح قبر حسين لها ذهل منها القلب خرت وصرخت على قبر ومدامعها تصف صيح دقع تشوف متني اشحل عليه من الضرب وانظر السجاد من بعدك اش صارت حالته خويا كم سوق ادخلونا وكم مدينة وكم بلد جيت بيتامك على قبرك ولا لي أجل أبو علي تدري بركوب الهزال يا تنحل يا خويا للجسد، وين ابو فاضل كفيلي وصلون الحفرة. قامت تصب الدمع واطفالها وياها تدور للشريعة قاصدة تدور أبو فرج الغيوم. وصلت القبرة وخرت والمدامعها تفوق، صيح دقعد يا خلي صيح دقعد يا عضيد اللي طلعت بذمته. أنا شقول أنا شقول أنا شقول اللي يناشدني من الناس، أخوك حسين وين ويا عبا. أقول حسين ظل جثة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم يتفضل على مرضانا، لا سيما المنظورين وبالأخص العزيز أبو أنور وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم فرج عن المكروبين، لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.